بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم. باب السواك.
باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، والحاكم في المستدرك. وأخرج مسلم من حديث المقدام وابن شريح.
هذا السواك سنة عظيمة، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في السواك، أكثر علينا النبي في السواك، أو قال هو: لقد أكثرت عليكم في السواك. فالسواك له فضيلة عظيمة، مع أننا لا نلتفت إلى هذا الفضل، سبحان الله. فالسواك هذا قدر نصف جنيه، وقد يهديك أخوك سواكا، ومع ذلك يزهد الإنسان فيه. فالسواك تعبد الله عز وجل به. وقد يقول القائل: عندي معجون أسنان أنظف أسناني صباحا. نقول التعبد، علة التعبد بعد السواك وإظهار السنة. فإن الإنسان إذا أظهر السواك وتسوك به أمام الناس أظهر سنة، وسأل الناس لماذا هذا، نقول: هذا سواك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفى أن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن هذا أقل أحوال الاستحباب الشديد، ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلما لم يكن الأمر به واجبا بقي أن يكون مستحبا استحبابا شديدا. لولا المشقة الأمر به النبي أمر وجوب. يبقى خلي سواكك معك. ثم هو رمز سنة. أنا ما أظن واحد في المقهى صاحب مخدرات في جيب سواك. أنا ما أظن شاب يجلس أمام المدارس وعكس الفتيات الخارجات وفي جيبه سواك. أنا ما أظن أن سارقا ويدخل بيتا ويقتحمه ليسرق ما فيه وفي جيب سواك، ما أظن هذا. نعم.
وأخرج مسلم من حديث المقدام وابن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وروى جماعة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وروى روح عن عبادة.
هذا على الاستحباب أيضا عند الوضوء، فورد مع كل وضوء وورد عند كل صلاة. ولهذا نقول من سنن الوضوء استعمال السواك قبل أن تتوضأ. تسوك ثم تبدأ الوضوء. نعم.
ورواه روح عن عبادة عن مالك بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه ابن خزيمة في صحيح. وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا على الاستحباب في الموضعين، في الوضوء وعند الصلاة. عند الوضوء وعند الصلاة. وعند الصلاة يعني إذا أردت الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة أخرج سواكك وتمسح وتشوش بذلك فاك. نعم.
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك.
هذا أكد المواضع التي يستعمل فيها السواك عند تغير الفم، عند تغير الفم، وهذا مثل عند النوم عند طول الصمت. نعم.
أخرجوه إلا الترمذي ويشوش بمعنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي.
نعم.
وروى مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه.
نعم.
ورواه أبو داود بلفظ: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. وروى مسلم ومتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه حديثا فيه: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.
لماذا ذكر هذا الحديث هنا في باب السواك؟ أين السواك؟ ما في سواك؟ لماذا ذكره هنا؟
خلوف.
إشارة إلى مسألة هل، وقد بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب السواك عند كل صلاة، هل يستثنى من ذلك رمضان الصوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهل الإبقاء على هذا الخلوف هو المستحب أو استعمال السواك ولو أنه أزال هذه الرائحة أو قللها؟ لهذا أورد رحمه الله تعالى الحديث هنا، وغرضه رحمه الله تعالى إن كان يذهب إلى أن السواك يكره استعماله في رمضان بعد الزوال فهذا لا دليل عليه، بل الأدلة الأخرى مقدمة، وعليه فإن الإنسان يستعمل السواك، الصائم يستعمل السواك ولو بعد الزوال، لأن النبي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، فالسواك مستحب حتى في رمضان. نعم. والمراد من هذا الحديث المراد ليس هو أن تتعبد بإيجاد هذه الرائحة، لكن المراد فضيلة الصوم، حتى إن من فضيلته أن هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، وليس أن الإنسان يقصد هذه الرائحة، وعليه فلا تعارض بين فضيلة السواك وبين فضيلة الخلوف. نعم.
فروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل المراجم وتقليم الأنفار ونفخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وزاد فيه وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
نعم، الاستنجاء.
وعن أنس رضي الله عنه قال:
فمن هذه الفطرة السواك، فقص الشارب، إعفاء اللحية، هذه كلها من السنن العظيمة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم، وهي ما عقد الأصابع هذه مظنة اجتماع الوسخ، وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاء، كل ذلك من الفطرة العظيمة، النظافة فطرة الظاهر. ولا شك أن الإنسان إذا تعبد الله عز وجل بطهارة الظاهر فإن ذلك يدل على طهارة الباطن، فلا يواظب على السنن إلا من طهر قلبه، ولا يحرص عليها إلا من طهر قلبه. نعم. ولهذا هناك ارتباط بين الفطرة الظاهرة والفطرة الباطنة، الفطرة الظاهرة عشر من الفطرة، الفطرة الباطنة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأذفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، أخرجه مسلم.
فإن قال قائل: ما المدة التي نتعاهد في هذه الأشياء؟ نقول هناك مدة على وجه الاستحباب، وهي أن الإنسان يتعاهد كل ما طال شيء منها ولو قليل، والأفضل لو أن الإنسان جعل ذلك يوم الجمعة قبل الاغتسال يتعاهد شعوره وأظفاره وكذا، ثم بعد ذلك يغتسل، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمعة، ده الأفضل. لكن المدة التي لا يجوز لك أن تؤخر بعدها هي مدة 40، فإن تجاوزت عن 40 فأنت آثم. وبعض العلماء يقول إذا فحش قبل 40 فإنه يأثم، لكن هذا الحديث حد يستطيع الإنسان أن يقطع بذلك. نعم، أنه لو تعدى هذا الحد فإنه يأثم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء، متفق عليه. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما القزع؟ قال حلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، متفق عليه.
نعم، يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا، هذا القزع المنهي عنه. احلقه كله أو ضره كله، إما أن تحلق رأسه كله وإما أن تضر الشعر كله. أما حلق شيء وترك شيء أو تخفيف شيء وترك شيء طويلا، هذا من التشبه، هذا من الإيه؟ من التشبه. ولهذا الناس يتبعون ويقلدون، يقلد بعضهم بعضا، موضات موضات. طارة الناس كانوا يجعلون الشعر الطويل موضة خنافس، موضة الخنافس هذه، وطارة صار بعض الرأس وترك البعض مثل ما ترى أنت الآن. أشكال وفنون، والجنون فنون. صحيح ترى هؤلاء كالمجانين، واحد يحلق إلا وسط الرأس، واحد يحلق كله إلا خط في الرأس، واحد يحلق إلا إلا إلا، المستثنات كثيرة جدا. وطار تصبح الموضة الحلق بالموسى، فعلى كل هذا، هذه موضات لا يجوز، ففيها علة التشبه، إن لم يكن بالكفار فبالفساق فلا ينبغي. ولكن إنسان يترك شعره إما أن يحلقه كله وإما أن يضره كله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، متفق عليه.
نعم، فدل هذا على أن الختان سنة عظيمة، يعني شعيرة من خصال الفطرة، كما جاء أيضا في بعض الروايات من خصال الفطرة، خمس من الفطرة، وذكر النبي الختان. والختان سنة عظيمة عند الرجال والنساء، أما الرجال فيجب عليهم ذلك، لأن هذا يتعلق بالطهارة، قطع هذه الجلدة حتى لا يجتمع البول وكذا، هذا يجب على الرجل. فالختان بالنسبة للرجال واجب، أما بالنسبة للنساء فهو مكرمة، بالنسبة للمرأة مكرمة إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، أما إذا لم تحتاج المرأة إلى ذلك فلا تلزم. لكن الإشكال في من يحرم الختان ويجرم الختان، هذا هو الإشكال. فإن الختان من شعائر الإسلام، ونبي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وذكر هذا الحديث والذي قبله، لأن هذا يدخل في خصال الفطرة. والفقهاء وإن كانوا يبولون بالسواك لأنهم يذكرون مع ذلك باقي خصال الفطرة. طيب، نقف عند باب صفة الوضوء.
شيخنا صلى الله عليه، استعمال السواك في الوضوء، بعض الفقهاء قال بعد اليد قبل المضمضة،
البعض ايه؟
قال بعد غسل اليد وقبل المضمضة.
الأمر واسع، الأمر واسع، بس الأفضل حتى لا يأخذ ماء كثيرا، لأن عند زي الصلاة كده، عند الصلاة، عند كل صلاة، في أثناء الصلاة ولا قبلها؟ لأن عند الإرادة. كذلك عند الوضوء، ما قال في الوضوء، قال عند الوضوء. فطالما عند الوضوء يعني ما قارب، بحيث أنت لو احتجت إلى مياه أو شيء من هذا فيكون خارج الوضوء حتى لا يكون هناك إسراف. فالنبي قال عند الوضوء، ما قال في الوضوء، كما قال عند الصلاة يعني ما قال في الصلاة. نعم نعم. قد يقول لك قائل وما أحد النقل نفسك قبل الوضوء، فما الجواب؟ الجواب السنة القولية، السنة القولية.